أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية. قلنا في الفصل الثالث أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الإمامة والخليفة يعين بالشورى. اليوم إن شاء الله نشرع في الفصل الرابع، وسيتضح أن الشيعة الإمامية ترى أن الإمامة والخليفة بعد النبي إنما يعين بالنص الإلهي. لماذا؟ لأن الإمامة امتداد للنبوة، الإمامة رئاسة وزعامة إلهية، هي امتداد لخط الأنبياء والمرسلين. فالإمام له ما للنبي عدا شيء واحد، وهو الوحي التشريعي. يعني الإمام لا يوحى إليه تشريعات من الله عز وجل، لا ينزل عليه الوحي ويعطيه شريعة وأحكام شرعية. الرسالة والوحي التشريعي يختص بالرسول ولا يشمل الإمام المعصوم، وأما سائر الوظائف كتبليغ الأحكام ودفع التحريف عن رسالة سيد الأنام فهي كما تشمل النبي صلى الله عليه وآله تشمل الإمام المعصوم. هناك نكتة مهمة لا بأس ببيانها بالنسبة إلى الشورى. الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يرى الشورى، أيضا صاحب الميزان كان يرى الشورى، وذكر ذلك في تفسير الميزان. وأيضا له رسالة مختصرة عربها وترجمها المرحوم سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي، وكتب لها مقدمة. عربها سنة لعله 79 ميلادية أو 80 ميلادية، زمن القديم والآن غير مطبوعة. هذه الرسالة عن الشورى والنظام السياسي في الإسلام. عموما الشهيد الصدر في الخمسينات أوائل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية قال لهم ائتوني باللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات، أيام ما أرادوا أسسوا حزب الدعوة الإسلامية. جاءوا له باللائحة الداخلية إلى حزب التحرير اللي أسسه تقي الدين النبهاني، لكتيبات 10 اللي بينتمي إلى حزب التحرير لابد يقرأها. جاءوا له هذه، جاءوا له رسائل البناء في تأسيس الإخوان المسلمين شيخ حسن البناء، الحزب الشيوعي إلى آخره. المهم فكتب كتاب الأسس، اسمه الأسس الإسلامية، هذه أسس الدعوة في الخمسينات 1954 1900. فبنى حزب الدعوة الإسلامية على أساس الشورى في كتاب الأسس. لكن في أوائل مرجعية الإمام الحكيم، في أواخر مرجعية الإمام الحكيم سنة تقريبا 1970، لأن السيد الحكيم سيد محسن الحكيم توفي سنة 1971، الشهيد الصدر طرح مرجعيته بعد الحكيم مباشرة. هي أستاذ السيد الخوي. السيد الخوي قبل الحكيم، وصارت المرجعية العامة بعد السيد محسن الحكيم. الشهيد الصدر طرح الرسالة بعد السيد محسن الحكيم. هي أستاذة تقريبا مقارنة. هناك في كتاب الفتاوى الواضحة ومنهاج الصالحين طرح مبدأ ولاية الفقيه، يعني عدل من الشورى إلى ولاية الفقيه. الشهيد الصدر له كتيب اسمه بحث حول الولاية، هذا كتب كمقدمة إلى موسوعة الغيبة للمرحوم الشهيد الصدر الثاني السيد محمد صادق الصادر، إلى موسوعة أربعة أجزاء: تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الكبرى، تاريخ مع بعض الظهور، اليوم الموعود. كتب إلى مقدمة طبعت بشكل مستقل تحت عنوان بحث حول الولاية. في هذا البحث، هذا موطن شاهدنا، يقول: لو رجعنا إلى الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، لو رجعنا إلى الروايات لا نجد عين ولا أثر إلى كيفية الشورى. صحيح، هذه إشكالية مهمة. أولا، الشورى لمن؟ لكل الأمة أو لأهل الحل والعقد؟ هذا ما موجود في الروايات، ما موجود. ثانيا، كيف تتم الشورى؟ هل بالإجماع؟ هل بالأغلبية النصف زائد واحد؟ أو الأغلبية المطلقة الثلثين؟ هذا كل هالتفاصيل ما موجودة. فيقول هكذا، لاحظ الإشكال: إذا كان تعيين الإمام والخليفة بالشورى والإمامة والخلافة مهمة في الإسلام ومبدأها غير واضح، فكيف رسول الله صلى الله عليه وآله فصل في قضايا الطلاق والنكاح والزواج والبيع والشراء، والقضية الأهم الخلافة والإمامة ما فصل في الشورى؟ إذن هذا منبه وجداني قوي على أن الشورى ليست هي أساس الحكم في الإسلام. لو كانت أساس الحكم الشورى لوردت فيها تفاصيل، هذه التفاصيل ما موجودة. الآن اللي يدعون أن المرجعية هي الشورى، إما يرجعون إلى كلمات المؤرخين والمتكلمين الذين انتزعوا معاني الشورى من طبيعة حكم الخلفاء، قالوا شورى الستة أهل الحل والعقد، العهد كما عهد أبو بكر إلى عمر، انتخاب الأمة كما ادعوا أن الأمة قد انتخبت أبا بكر في السقيفة. ما موجودة روايات لا عند السنة ولا عند الشيعة، ما موجود روايات في كيفية الشورى، كيف تتم الشورى، من هم أهل الشورى، ما موجود. هذا كله ما موجود. الموجود إما رأي للمتكلمين انتزعوه من الواقع التاريخي للأمة، وإما رأي للديمقراطية الحديثة والمعاصرة، نظرية العقد الاجتماعي ألبسوها ثوب الشورى. إذن لا يمكن الالتزام بالنظرية الأولى، نظرية الشورى. شهيد الصدر عدل إلى ولاية الفقيه في آخر عمره، يعني سنة 79-80 أوائل انتصار الثورة الإسلامية، قال بخلافة الأمة وإشراف المرجعية، وتحديدا في كتابين: الكتاب الأول لمحة موجزة عن دستور الجمهورية الإسلامية لما طلبوا منه أن يكتب مادة أولية للدستور، والكتاب الثاني تحت عنوان خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. هاي الكتابين مطبوعين في كتاب الإسلام يقود الحياة، فدمج بين ولاية الأمة وولاية الفقيه. قال خلافة الأمة، ولاية الأمة، وإشراف المرجعية، يعني هناك نوع نحو إشراف للمرجعية. وهذا الرأي اللي مال إليه في آخر أيامه المرحوم الشيخ حسين علي المنتظري، قال هكذا: بولاية الفقيه تحت إشراف الأمة، يعني الأمة صار الإشراف إلى الأمة، الأمة هي التي تنتخب، أو يسمونها ولاية الفقيه الانتخابية، يعني الأمة تنتخب الولي الفقيه، بخلاف ولاية الفقيه التعيينية. السيد الإمام الخميني يرى ولاية الفقيه التعيينية، يعني مو الأمة التي تنتخب، مو الأمة التي تعين، الفقيه متعين، الأمة تختار الذي تعينت فيه الصفات. خب هذه بحوث بعد في الفقه السياسي، ولاية الفقيه التعيينية كما يقول السيد الإمام، أو ولاية الفقيه الانتخابية كما يقول الشيخ المنتظري رحمة الله عليهما. المهم نرجع لصلب الموضوع، الإمامية يرون أن الإمامة منصب إلهي رباني امتداد للنبوة، لا فرق بينه وبين النبوة إلا الوحي التشريعي، واضح ولا؟ واستدلوا على لزوم التعيين بعدة أدلة وبعدة أمور. أول واحد، ألف الفراغات الهائلة بعد النبي في مجالات أربعة، بعدين في المتن يذكر خمسة، ويمكن أن تزيدهم السلام حتى عشرة، يعني هذا لا موضوعية للأربعة والخمسة، يعني هناك مجالات لا يعرفها إلا النبي أو الوصي، مختصة بالنبي ووصي النبي، غير وصي النبي ما يسد مسد الخبر، ما يحل محل النبي، ما يحل محل المعصوم إلا المعصوم، ما يحل محل النبي المعصوم إلا الإمام المعصوم. هناك خمسة أمور تكون فارغة شاغرة. الأمر الأول تفسير القرآن الكريم، الله عز وجل خاطب النبي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن مختلف فيه يا أخي، ولذلك أمير المؤمنين في التحكيم ارتضى من للتحكيم؟ ارتضى ابن عباس. ماذا قال أمير المؤمنين لابن عباس؟ قال احتج عليهم بالسنة ولا تحتج عليهم بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه، يعني له عدة وجوه للحمل، فإذا من الذي يبين الوجه الصحيح لتفسير القرآن الكريم؟ النبي ومن بعد النبي الإمام المعصوم، إذا لا يوجد إمام معصوم يصير اختلاف في الأمة. هذا الأمر الأول لا يصير شاغر. الأمر الثاني القضاء بين الناس في المنازعات والاختلافات، هذه من خصوصيات النبي، واضح ولا؟ القضاء على وجهه ما يتم إلا للإمام المعصوم والنبي المعصوم. الأمر الثالث بيان أحكام الموضوعات التي تحدث في زمانه، يصير موضوعات وحوادث في زمانه، وأما الحوادث الواقعة يعني تصير متغيرات سياسية اجتماعية اقتصادية تحتاج إلى رأي معصوم، ولذلك احنا بغيبة ولي الله الأعظم بسبب إهمال الأمة وذنوب الأمة نفقد خيرا كثيرا. إذن دور حضور المعصوم بيان أحكام هذه الموضوعات الجديدة. الأمر الرابع دفع الشبهات والتساؤلات عن الدين. والأمر الخامس صون الدين من التحريم. إذن هذه أمور خمسة، ولو تفكر قد تسويها عشرة. نحن أمام ثلاثة احتمالات لا رابعة لها. يلا لاحظوا يا الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن الشارع لا يبدي اهتماما بسدها، يترك الناس على ما هم عليه، وهذا واضح البطلان، لأن الإنسان لم يخلق سدى ولم يخلق عبثا، ومن اللغو والعبث أن يترك سدى ولا تسد هذه الثغرة. إذن الاحتمال الأول التماس دعاء في أمان الله، الله خليفتي عليكم، الله وكيلي عليكم، الاحتمال الأول غيرته. الاحتمال الثاني ما شاء الله على الأمة، نضجت الأمة، نضجت إلا ما ينضج، وصلت إلى الكمال، منتهى الكمال البشري، بعد ما تحتاج إلى شخص قيم عليها، يعني أنت لمتى تستحقر الأمة الأمة ناضجة فاهمة في كل شيء، بعد لا تحتاج لا إلى نبي ولا إلى وصي نبي في كل المجالات، المجالات الخمسة يعني في تفسير القرآن بعد تفهم الناس عرب بعد، ما يحتاج، ما يحتاجون إلى مفسر ولا يحتاجون إلى من يدفع التحريف عن الدين ولا يحتاجون إلى من يبين لهم الموضوعات ولا يحتاجون إلى قاضي يقضي بينهم وا هاي الكلام أشبه بالشيوعية. تفرقون انتون بين الدولة الاشتراكية والدولة الشيوعية لما تفرقون؟ سياسية مو اشتراكية مو اقتصادية. الدولة الاشتراكية ماذا تقول؟ تقول بديكتاتورية البروليتاريا. يعني شنو ديكتاتورية البروليتاريا؟ يقولون هكذا، يقولون في الرأسمالية تصير ديكتاتورية أصحاب رؤوس الأموال اللي يتسلطون على الناس، التجار وأصحاب رؤوس الأموال. صح ديمقراطية وتصويت إلى الشعب، لكن في النهاية اللي عندهم فلوس، اللي عنده فلوس يسود. يقولون وقل أن يسود فقير وقد ساد أبو طالب وهو فقير. فالسيد يصير أصحاب رؤوس الأموال، الآن في الولايات المتحدة اللي يسودون أصحاب الشركات النفطية والإعلام اليهود، فلوس عندهم، فلوس حطب حطب السد بحور. وإلا اليهود في العالم كم؟ 13 مليون. هذا مردوخ، مردوخ استرالي وعنده جنسية أمريكية. هذا إذا يروح بريطانيا رؤساء الوزراء ينحنون إلى توني بلير وغير البقية هذين كلهم، لأنه لا يعينهم بفلوسه، بس يحرك الصحافة خلاص يغير رئيس الوزراء. هذا مردوخ، إسحاق مردوخ اللي عنده سكاي نيوز عربية وسكاي وغير، هذا هذا بيته طيارته دائما في الطائرة في الجو، دائما في الجو، مليارات عنده، مليارات. يهودي واحد فلوس، وهم 13 مليون، العالم الآن وصل 6 مليارات، وهم 13 مليون يتحكمون باقتصاد العالم. خوب شاهدنا ديكتاتورية أصحاب رؤوس الأموال. الاشتراكية قالوا لا، الملكية، احنا نلغي الملكية الفردية. هذا نتيجة الملكية الفردية، التجار وأصحاب رؤوس المال هم اللي سيطروا. نحن نقول بالملكية الجماعية، الدولة هي اللي تملك، ونأتي بالفقراء والمستضعفين هم يحكمون. من هم الفقراء والمستضعفين؟ في الصين الشعبية الفلاحين، وفي روسيا الاتحادية عمال المصانع. هذا فرق بين الشيوعية الصينية والشيوعية الروسية. فقالوا هذه الطبقة الكادحة من المزارعين ومن العمال، عمال المصانع، هم اللي يحكمون. فدلين يشكلون ديكتاتورية البروليتاريا، يعني ديكتاتورية الطبقة المستضعفة، هذين هم اللي يحكمون. إذن الدولة الاشتراكية تقول بماذا؟ بحكومة، يعني فيها حكومة، هذه الحكومة الاشتراكية تمهيد للحكومة الشيوعية. إذا سادت العدالة، هكذا تقول الحكومة الشيوعية، إذا سادت العدالة وساد القسط والعدل، بعد ما نحتاج إلى دولة ولا نحتاج إلى قيم، لا نحتاج إلى ديكتاتورية أصحاب رؤوس المال كما تقول الرأسمالية، ولا نحتاج إلى ديكتاتورية البروليتاريا وحكومة طبقة الفلاحين أو عمال المصانع. إن كل واحد يحكم نفسه بنفسه، كل واحد سيد ونفسه. واضح ولا؟ مثل كنا في الحاج، كل واحد تقلد منه في الهدي، يعني تقلد منه، رحنا لواحد قال أقلد نفسي أنا مجتهد. هذا بعد يقول لك كل واحد ولذلك الشيوعية ما طبقت أصلا شيخ. يعني نعيش في مجتمع دولة ما فيه، الناس كلها متكاملة، كلها ناضجة، كلها مطبوخة. الشيوعية ما تحققت 70 سنة حكم الحزب الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي، لكن الشيوعية ما تحققت، تفكك الاتحاد السوفيتي، صاروا دلين البروليتاريا والطبقة الكادحة، صاروا سلاطين، صار بينهم السلطة والمال، استأسدوا على الفقراء. هذا الفقير الكحيان اللي ما شايف خير انزهق لما شاف السلطة، صار يظلم، صار ألعن من اللي شاف الخير. واضح ولا؟ عموما شاهدنا، نرجع إلى صلب الموضوع، قلنا توجد 3 احتمالات. الاحتمال الأول إن الشريعة لا تعتني بسد الفراغات، وهذا غير تام. الاحتمال الثاني، الشريعة تقول الأمة قد بلغت إلى الكمال، فالأمة هي التي تسد هذه الثغرة، ومن الواضح أن الأمة ما بلغت. الشيوعية الاشتراكية حاولت أن تصل إلى الكمال وأن تصل إلى الأمة، ما وصلت. يتعين الاحتمال الثالث، أن تعين الشريعة قيما ووصيا للنبي. هذا الكلام اللي طولنا وجعنا رأسكم فيه كله نقدر نلخصه في كلمته: ما هو الدليل على لزوم النص على المعصوم على الإمام بعد النبي؟ الجواب: في الشريعة توجد نواقص وثغرات بعد رحيل النبي، والاحتمالات 3: إما أن تهملها الشريعة وهذا غير معقول، وإما أن تسد الثغرات الأمة وهذا غير تام، وإما أن يسد الثغرات وصي النبي وهو الإمام وهو المتعين. إلى هنا انتهينا من الجواب الأول. فضلوا شيخنا، كان عندكم سؤال؟
هل مردان شيخنا روبرت، اسمه روبرت مردان؟
بله بله بله. خام الفصل الرابع: أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية. هذا يقولون إذا مرداك هذا من يجي تصير أزمة، يعني يفنش ناس ووظف ناس، رجال بعد مضبوط في شغله. أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية: يتقربون إليه رؤساء الوزراء وهذا يخافون، هو يحرك صهيوني، هو يهودي صهيوني، يخافون يحرك الصحافة أو الإعلام يسقط هذا اللي يشوف فضيحة إلى الرئيس الفلاني، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية، هذه كل ملفات يحتفظون بها اليهود، عندهم استخبارات يحتفظون بها، وقت اللي يريدون يسقطونه يحركون الإعلام. إن الإمامة عند الشيعة تختلف في حقيقتها عما لدى أهل السنة، فهي إمرة إلهية واستمرار لوظائف النبوة كلها، كل وظائف النبوة سوى عدا تحمل الوحي الإلهي، ومقتضى هذا اتصاف الإمام بالشروط المشترطة في النبي. مقتضى هذا يعني ماذا؟ أن جميع وظائف النبوة ثابتة للإمام عدا الوحي، اتصاف الإمام بالشروط المشترطة في النبي، سوى كونه طرفا للوحي التشريعي، وبناء على هذا ينحصر طريق ثبوت الإمامة بتنصيص من الله وتنصيب من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام السابق. وإليك فيما يلي براهين هذا الأصل، في كتاب لطيف للمرجع الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلفيجاري، منتخب الأثار في الإمام الثاني عشر، يعني جميع الروايات التي دلت على إمامة الإمام الثاني عشر، لأن البعض أشكر قال أصلا لم يولد أو أنه لم يرى، موجود روايات من النبي للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بل البعض ادعى قال أيضا الروايات لم تنص بالتواتر على إمامة الأئمة الاثني عشر. عندنا أخبار الآن سماحة الشيخ محمد صنقور حفظه الله سيطبع له كتاب يبين كل إمام والروايات اللي دلت على إمامته بالتواتر. كل أئمتنا ثابت إمامتهم بالتواتر بالنص المتواتر الذي يمتنع تواطؤ مخبريه على الكذب. الفراغات وإليك فيما يلي براهين هذا العصر. ألف الفراغات الهائلة بعد النبي صلى الله عليه وآله في مجالات أربعة. بعدين نشوف خمسة. مو مشكلة حتى تصير عشرة. فراغات كثيرة. إن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن مسؤولياته وأعماله مقتصرة على تلقي الوحي الإلهي وتبليغه إلى الناس، بل كان يقوم بالأمور التالية أيضا. أولا يفسر الكتاب العزيز ويشرح مقاصده ويكشف أسراره. مقاصده جمع مقصد، يعني الغاية المراد منه. يقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. ثانيا يحكم بين الناس، يعني القضاء الحكومة في الروايات. فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني مو حاكم يعني حاكم دولة، لا، في كثير من الروايات وحتى الآيات المراد بالحكم ماذا؟ القضاء. ثانيا يحكم بين الناس فيما يحدث بينهم من الاختلافات والمنازعات. قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، ليس المراد لتحكم بين الناس يعني لتترأس وتشكل الدولة، لا، لتحكم بين الناس يعني لتقضي بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثالثا يبين أحكام الموضوعات التي كانت تحدث في زمن دعوته. ما شاء الله أمور كثيرة وملابسات من سحر وشعوذة ودهاء. المعصوم يبين مثل ماذا؟ أعطيك مثال. في إحدى الروايات أن أحد الأئمة سلام الله عليه رأى الناس قد اجتمعت، قالوا ما الخط؟ قال هذا راهب يطلع في السنة مرة واحدة، واللي يسأله يجيب، اللي يسأله يجيب. فإذا الإسلام ليس على حق المسيحية، على حقنا. الإمام عليه السلام قال انظروا إلى يده فإن فيها عظم من عظام الأنبياء، وهو يسأل الله بجاه هذا العظم، وكشف ذلك الزيف. وهكذا يعني روايات كثيرة في الرواية الإمام الباقر عليه السلام لما خرج ذاك الراهب أيضا بعد يوم في السنة يطلع. فالراهب سأل الإمام قال أنت من علمائها؟ بعد توضع الإمام باقر قال لست من جهالها، لم يقل أنا من علمائها، وما كذب، ما قال أنا من جهالها، قال لست من جهالها. فسأل ذلك الراهب سئلة قال أخبرني عن ساعة ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. قال ساعة الساعة التي هي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لذلك المريض في هذا الوقت أنين يذهب ويهدأ. وسأل عدة أسئلة، الإمام الباقر سلام الله عليه أفحمه فتراجع ذلك الراهب. مواقف للأئمة كثيرة مثل ما ذكرنا لكم من حادثة الكندي مع الإمام العسكري لما ألف كتاب الكندي متناقضات القرآن. الإمام أرسل واحد قل له لو يوم من الأيام اكتشفت أن أنت مشتبه فكيف تعمل بهذا الكتاب؟ فأخذ الكتاب ومزقه وقال للمشكل هذا ليس كلامك، كلام من؟ هذا كلام أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. رابعا يدفع الشبهات ويجيب عن التساؤلات العويصة المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى. أمير المؤمنين لما الخوارج قالوا لا حكم لله، قال صحيح لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير إما بر أو فاجر. فرق بين لا حكم إلا لله وبين لا إمرة إلا لله. خامسا يصون الدين من التحريف والدس، ويراقب ما أخذه عنه المسلمون من أصول وفروع حتى لا تزل فيه أقدامهم. هذه هي الأمور التي مارسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيام حياته، ومن المعلوم أن رحلته تخلف فراغا هائلا في هذه المجالات الخمسة. فيكون التشريع الإسلامي حينئذ أمام محتملات ثلاثة. الأول الشريعة تهمل إلى الفراغات. الأول أن لا يبدي الشارع اهتماما بسد هذه الفراغات الهائلة التي ستحدث بعد الرسول، وهذا الاحتمال ساقط جدا لا يحتاج إلى البحث، فإنه لا ينسجم مع غرض البعثة، فإن في ترك هذه الفراغات ضياعا للدين والشريعة. ما هو غرض البعثة؟ هداية الناس. هداية الناس يقتضي إزالة هذه الفراغات وسد هذه الثغرة. الثاني أن تكون الأمة قد بلغت بفضل جهود صاحب هذه الدعوة في إعدادها حدا تقدر معه بنفسها على سد ذلك الفراغ. هذا إشكال على بحث ولاية الأمة على نفسها. أنت تقول الأمة ولي على نفسها، أي أمة هذه؟ في ذمتك يعني أي أمة؟ الأمة اللي انقلبت على نبيها وهو على المغتسل انقلبت عليه، هذا اللي إليها الولاية؟ هل الولاية لعموم الأمة أو لخصوص الأمة؟ وهل الأمة وصلت إلى درجة من النضج بحيث تستطيع أن الشاهد التاريخي خلاف ذلك من نزاع وحروب ومآسي إلى يومنا هذا؟ أصلا كثير من الاختلافات والمشاكل تدل على ضرورة وجود إمام معصوم. ولذلك عندنا في روايات علامات الظهور أن الأمة تدخل في مأزق ليس لها مخرج إلا ظهور صاحب العصر والزمان. وإحنا نشاهد الآن الكوارث يوم بعد يوم تزداد. غير أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذا الاحتمال ويثبتان أنه لم يقدر للأمة بلوغ تلك الذروة لتقوم بسد هذه الثغرات التي خلفها غياب النبي الأكرم، لا في جانب التفسير ولا في جانب فصل الخصومات ولا في جانب رد التشكيكات ودفع الشبهات ولا في جانب صيانة الدين عن الانحراف. لذلك ورد عندنا إذا مات الفقيه العالم ثلم في الإسلام، ثلم لا يسدها شيء، في بعض الروايات لا يسدها إلا فقيه مثله. أما في جانب التفسير الآن بين المصادق واحد واحد، أما في جانب التفسير فيكفي وجود الاختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم حتى فيما يرجع إلى عمل المسلمين يوما وليلة. مثل ماذا عمل المسلمين يوم وليلة؟ الوضوء مختلفين فيه، الصلاة مختلفين يوميا، المسلمين يتوضؤون وصلون، وضوء السنة غير وضوء الشيعة، صلاة السنة غير صلاة الشيعة، حج السنة غير حج، ما شاء الله اختلافات كثيرة. احنا اصل الامور نتفق فيها ان القبلة واحدة، القرآن واحد، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، اصل هاي الاشياء متفقين فيها، اما التفاصيل اكثرها فيها خلاف. بل حتى في المذهب، في المذهب الواحد يعني في المذهب الشيعي في اختلافات فقهية، المذهب السني ايضا في اختلافات فقهية ومذاهب فقهية. تفضل يا شيخنا. نعم كل الأمة، نعم حتى العلماء، أصلا العلماء أكثر من غيرهم يدركون ضرورة وجود الإمام المعصوم.
عندنا وقت يقولون ولاية الأمة يعني ولاية حتى الفقيه بما هو من الأمة.
نعم لا ولاية الأمة يعني السلطنة إلى الأمة لا إلى الفقيه. الفقيه له سلطة لأن فرد من أفراد الأمة، لا خصوصية للفقيه ولا خصوصية للدكتور ولا خصوصية لأي أحد، الخصوصية لكل فرد فرد من أفراد الأمة. نعم بارك الله فيك. وما في جانب القضاء، لأن هذا الدرس ما حضرت، احنا شرحنا ولاية الأمة ما كنت حاضر. وأما في جانب القضاء في الاختلافات والمنازعات، فيشهد بذلك عجز الخلفاء والصحابة عن ذلك في كثير من الموارد سوى الإمام علي عليه السلام، حيث كان مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وأقضاهم أقضاكم عليه بنص ختم الرسالة صلى الله عليه وآله. الوحيد في العالم، الوحيد الذي قال سلوني قبل أن تفقدوني أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما حد تجرأ أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني. شنو؟ إيه، حيث كان مدينة علم النبي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، وضعه بلي الباب كناية، أنا مدينة العلم وعلي بابها. خب احنا عندنا نعم لا يدخل العبر. وما في مجال الأحكام، فيكفي في ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينية حصل تدريجا على ما تقتضيه الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول. تدريجي مثل ماذا؟ يجيبوا لنا مثال إلى حكم تدريجي. الخمر في القرآن الكريم، أول شيء سألوا عن حكم الخمر، القرآن ما حرم الخمر مباشرة، قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تصلوا وأنتم سكارى. ثم تطور، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما. بعدين الآية اللي حرمت مو هذه الآية، إنما الخمر والمنصب، إنما الخمر والميسر إلى آخره، والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية حرمت الخمر، ولا كان مستحكم. يوم رحنا أوكرانيا، إذا تدخل الدكان ثلاثة أرباع الدكان خمر وربع بسكويت وبيبسي، رخيص، أرخص من الماء، الخمر أرخص من الماء. حتى أنه يوم العيد الوطني ماله، أيام رأس السنة، قريب رأس السنة الميلادية، يتجمعون على التمثال لينين في الحديقة العامة، كل واحد يأخذ له خمر وفوضى وصير كأنه بارود. قال واش تروح؟ قلت شنو نروح حتى نسبح بالخمر بعد؟ مشكل، ما يجوز لنا نروح. وأما في مجال الأحكام، فيكفي في ذلك الوقوف على بيان أن الأحكام الدينية تحصل تدريجا على ما تقتضي الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. ومن المعلوم أن هذا النمط كان مستمرا بعد الرسول، غير أن ما ورثه المسلمون منه صلى الله عليه وآله لم يكن كافيا للإجابة عن ذلك. أما الآيات القرآنية في مجال الأحكام فهي لا تتجاوز 300 آية. يقولون آيات الأحكام كان 500 آية، لكن هذه في الآيات، يعني في الأحكام الإلزامية من وجوب وحرمة، وفي الأحكام الترخيصية استحباب وكراهة وإباحة. إذا ناخذ الأحكام الإلزامية فقط، وجوب وحرمة 300 آية. وأما الأحاديث في هذا المجال فالذي ورثته الأمة لا تتجاوز 500 حديث، وهذا القدر لا يفي بالإجابة على جميع الموضوعات المستجدة. ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية وشمول المواضيع المستجدة، بل المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله كان يراعي في إبلاغ الحكم حاجة الناس ومقتضيات الظروف الزمنية، يعني التدريج، فلا بد في إيفاء غرض التشريع على وجه يشمل المواضيع المستجدة والمسائل المستحدثة، أن يستودع أحكام الشريعة من يخلفه ويقوم مقامه الوصي. وأما في مجال رد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤلات، فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي من هذه الناحية، فجاءت اليهود والنصارى تترى يطرحون الأسئلة حول أصول الإسلام وفروعه، ولم يكن في وسع الخلفاء آنذاك الإجابة الصحيحة عنها، كما يشهد بذلك التاريخ الموجود بأيدينا. جاء وفد من اليهود سألوا أسئلة، عمر ما استطاع أن يجيب، فقال سلمان المحمدي وادينا محمدا، ذهب إلى أمير المؤمنين، جاء أمير المؤمنين أجاب، قال اليهود أنت الخليفة الشرعي لنبيكم، استطاع أن يجيب. وأما في جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والدين عن الانحراف، فقد كانت الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى من يصون دينها عن التحريف وأبنائها يصون أبنائها عن الاختلاف، فإن التاريخ يشهد على دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود مثل كعب الأحبار ورهبان النصارى، أحبار جمع حابر، رهبان جمع راهب، هذه الزعماء الدينيين، عالم الدين اليهودي يقال له حبر جمعه أحبار، عالم الدين المسيحي يقال له راهب جمعه رهبان، ومؤبدي المجوس بين المسلمين، مؤبدي مؤبد العالم مع المجوس، فراحوا يدسون الأحاديث الإسرائيلية. يعني ماذا الأحاديث الإسرائيلية؟ يعني الأحاديث التي فيها فكر بني إسرائيل، فكر اليهود، في كتاب مطبوع للشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه اسمه إسرائيليات القرآن. هذا العنوان صحيح أو باطل؟ باطل، القرآن ما فيه إسرائيليات، القرآن ما فيه إسرائيليات، واضح ولا؟ هذا العنوان ما انتخب الشيخ محمد جواد مغني، هذا كان مسودة وتوفى، جت المكتبة وطبعت سمت إسرائيليات القرآن. المفروض أن يقول الروايات الإسرائيلية في تفسير القرآن، مو تقول في القرآن بعين، الروايات الإسرائيلية في تفسير القرآن، لا أن تقول إسرائيليات القرآن، القرآن ما في فكر إسرائيلي، ما في فكر بني إسرائيل، وتعرفون منه إسرائيل لو لا؟ نبي الله يعقوب، إسرائيل، بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. والأساطير النصرانية المسيحية والخرافات المجوسية بينهم، ويكفي في ذلك أن يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاق وأسفار في مختلف أقطار الدولة الإسلامية، ومن بخارى لكن سافر مختلف البلدان، وما رواه بعد ذلك، فإنه ألف يعني وجد الأحاديث المتداولة بين المحدثين في الأقطار الإسلامية تربو وتزيد على 600,000 حديث. من 600,000 حديث كم اختار؟ لم يصح لدي منها أكثر من 4,000 حديث. وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث. البخاري معاصر للإمام العسكري سلام الله عليه، رواية واحدة عن الإمام العسكري ما روى، لكن يروي عن عمر بن سعد قاتل الحسين، يقتل عن يروي عن شبث بن ربعي من قتلة الحسين، عن سنان من قتلة الحسين، واضح ولا؟ فهناك كتب عديدة في مناقشة البخاري طبعت ما شاء الله في مناقشة البخاري، مثل عدنا دورة من 4 أجزاء إلى المرحوم الشيخ محمد حسين المظفر، الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح، وفي كتاب للسيد أحمد الماجد فرج الله عنه اسمه توثيق رواة الصحاح، يبين لك كثير من الرواة الموجودين في الصحاح الستة من الخوارج من النواصب إلى آخره، كثير منهم عدد كبير. وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث، وكثير من هذه الأحاديث التي صحت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم، بعضهم ناقش بعض الروايات التي يرويها البخاري أيضا، والتزم بعضهم، طبعا هم يلتزمون فقط البخاري ومسلم أنهما أصح كتابين بعد رسول الله، بعض علماء السنة أيضا لا يرى أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، وبعضهم يرى لا، الصحاح الستة كلها صحيحة، صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجه والنسائي والترمذي. هذا البحث الضافي يثبت حقيقة الناصعة، وهي عدم تمكن الأمة مع ما لها من الفضل، عدم تمكنها من القيام بسد الفراغات الهائلة التي خلفتها رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويبطل بذلك الاحتمال الثاني تجاه التشريع الإسلامي بعد عصر الرسالة. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن الأمة بلغت من الكمال بحيث يمكن أن تسد النواقص. الاحتمال الثالث أن يستودع صاحب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده، يستودع من؟ يستودع شخصية مثالية، أمير المؤمنين لها كفاءة تقبل هذه المعارف والأحكام وتحملها، فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله، وبعد بطلان الاحتمالين الأولين أن تترك الشريعة وتهمل الفراغ، والثاني أن تكون الأمة بلغت من الكمال. لا مناص من تعيين هذا الاحتمال، تعيين الوصي، فإن وجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهلات عارف بالشريعة ومعارف الدين ضمان لتكامل المجتمع وخطوة ضرورية في سبيل ارتقاء المجتمع الروحي والمعنوي، فهل يسوق على الله سبحانه أن يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الدينية؟ إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليها في حياته الدنيوية المادية، ومع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيسي في حياته المعنوية والدينية؟ وما أجمل ما قاله أئمة أهل البيت في فلسفة وجود هذا الخلف ومدى تأثيره في تكامل الأمة. الإمام قال الإمام علي عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا كما في الأئمة الأحد عشر، وإما خائفا مغمورا، إمام الحجة بأبيه وأمي، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أنتم من هذين من عقائد الإمامية، لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها ومن عليها. وقال الإمام الصادق عليه السلام، هذا من أبرز مهام الإمامة، وجود لطف، وجود لطف بالأمة، مو وجود غوا أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يخاطب زكريا بن آدم القمي الذو أهل القوم، أراد يطلع، قال: يا زكريا بن آدم القمي لا تخرج من قوم، فإن الله يدفع بك البلاء عن أهل قوم. الإمام الرضا يطلب منه، لاحظ وجود العالم، ترى وجود العالم بركة في المجتمع، الله عز وجل يؤخر العذاب عن هذه الأمة ببركة وجود عالم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، ليسون بدعاء، وإذا نقصوا شيئا أتمه لهم، سدد خطاهم. هذه المأثورات من أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرب عن أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته، أغلب سماته وصفاته، عدا ماذا؟ الوحي، سوى ما دل القرآن على انحصاره به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا تمام الكلام كله في الدليل الأول. طبعا احنا كنا اليوم نقدر نخلص هذا الدرس 13 صفحة، لكن خلينا حواشي وبهارات هذا المقدار من القراءة. زين، باء الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.